الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
بارك الله فيك وأهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي الكرام ممن يشاهد هذا اللقاء سواء في بثه الأول أو في إعادته.
نحن في كتاب المحرر، ما زلنا في باب حد السرقة. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع وجيء به، فقال: استغفر الله وتوب إليه. فقال: استغفر الله وأتوب إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم تب عليه. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه.
هذا الحديث أكثر أهل العلم يضعفونه لأنه من رواية أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية، وأبو المنذر هذا مجهول، بالتالي فالخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص يعني بسارق قد اعترف اعترافا، هذا في دلالة على أن الاعتراف من طرق وسائل إثبات السرقة. قال: ولم يوجد معه متاع، يعني المتاع الذي سرقه. هنا لم يؤمر برد المتاع، فأخذ منه الحنفية أن السارق إذا قطع فإنه لا يلزمه رد المتاع، وهذا خلاف ظواهر النصوص، كما في حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت، يعني لا أظنك سرقت، هذا في التلقين المقر بفعل جريمة الحدية. فقال الرجل: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع، فيه أنه إذا أقر مرتين قبل منه، بعض أهل العلم قال إذا أقر ثلاث مرات. وقوله: وجيء به، يعني بعد إقامة الحد عليه. فقال: استغفر الله، يطلب من الله المغفرة والعفو، وتب إليه سبحانه وتعالى. فقال الرجل: استغفر الله وأتوب إليه، اللهم ثبت، اللهم تب عليه، اللهم تب عليه ثلاثا. نعم. وقوله نعم واصل.
وعن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وأبو حاتم البستي، ورجاله رجال الصحيحين.
نعم. قوله لا قطع أي أن يد السارق لا تقطع متى ولدت السرقة في المسألتين الآتيتين: في الثمر، والمراد به ما علق على الشجر من أو ما كان لا زال في شجره، فهذا إذا سرقه الإنسان فإنه لا قطع. لماذا؟ لعدم وجود الحرز، ومن شرط تطبيق الحد وجود الحرز. قال: ولا كثر، المراد به الجمار الذي يكون من قلب النخلة، فهذا لا يجب فيه الكثر. نعم.
وعن المسور ابن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي وقال هذا مرسل وليس بثابت. وقال أبو حاتم هذا حديث منكر وهو مرسل، وتكلم فيه ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما.
نعم، قوله هنا عن المسور ابن إبراهيم، المسور هذا من تابع التابعين، وهو لا يروي عن جده عبد الرحمن بن عوف إلا بواسطة، فلما حدث هنا عن عبد الرحمن مباشرة بدون ذكر الواسطة تبين أنه مدلس، وبالتالي لا بد من أن يذكر الواسطة بينه وبين شيخه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم، أي لا يطلب من السارق أن يدفع قيمة ما سرقه، ولذا قال لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد، كأنه يقول اكتفوا بالحد. وهذا مذهب الحنفية، واستدلوا بأدلة منها هذا الخبر فإن المسور هذا مجهول، ولم يثبت أنه روى عن جده عبد الرحمن ابن عوف. قال لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد. هناك من قال بأنه يغرم، وهو مذهب جماهير أهل العلم. المسألة الأخرى ما تقدم من أن هل يجب إعادة قيمة ما سرقه أو عينه إذا كانت لا زالت عينه باقية أو لا.
قال رحمه الله باب حد الشرب وذكر الأجربة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين كنحو 40. قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم وهو أتم. وله عن حسين بن المنذر،
حسين كذب الصادق،
نعم، وله عن حسين بن المنذر أبي ساسان قال شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلى الصبح 2 ثم قال أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان رضي الله عنه إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال يا علي قم فجلده، فقال علي قم يا حسن فجلده، فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه، فقال يا عبد الله بن جعفر قم فجلده، فجلده وعلي يعد حتى بلغ 40، فقال أمسك، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي.
قوله هنا وله يعني لمسلم عن حسين أو حضين بن المنذر قال شهدت عثمان بن عفان وكان الخليفة، فيه أن الأقضية التي تكون من الخلفاء تشتهر، أتي بالوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو من قرابة عثمان قد صلى الصبح 2 على ما هو المشروع، ثم قال له التفت عليهم وهو لا زال في الصلاة لم يسلم بعد، فقال أزيدكم، فشهد عليه رجلان، فيه إثبات إقامة حد الشرب بشهادة الرجلين، أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فيه أن الشهادة قد تكون بإثبات رؤية الشرب، وقد تكون بإثبات رؤية أثر من آثار السكري. فقال عثمان، وفيه أن حد الزنا يثبت بالشهادة، حد الشرب يثبت بالشهادة للشرب، وبالشهادة أنه قد رؤية أو قد رآه يتقيأ، فقال عثمان إنه لم يتقيأ الخمر حتى شربها، هذا في دلالة على شربه، فقال يا علي قم فاجلده. كم جلدة؟
80 جلدة.
احتمل 80 احتمل 40. قال فاجلده. فقال علي، يعني علي رضي الله عنه له مكانته ومنزلته، فلما يريد أن يباشر ذلك فقال قم يا حسن، وهو ابنه الكبير، فاجلده. الحد حد الشرب. فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها. يقول الذين كان عثمان يعطيهم ويوليهم ويلتفت إليهم فكانوا يتولون قارها أي باردها. فهؤلاء ينبغي كما أنهم أخذوا هذه الأعطيات ونحوها أن يتولوا حارها، ومن ذلك إقامة
الحدود.
فكأن علي رضي الله عنه لم يرضى من الحسن هذه الكلمة، وأراد منه أن ينفذ أمر أمير المؤمنين، لأن حق السمع والطاعة واجب. قال فكأنه وجد عليه، يعني غضب منه وبقي في نفسه تجاهه كراهية لموقفه ذاك. فقال علي رضي الله عنه يا عبد الله بن جعفر، بن جعفر ابن أبي طالب، فهو ابن أخي علي رضي الله عنه، قم فاجلده. يجلد من؟
الوليد.
فجلده. قال وعلي يعد عدد الجلدات حتى بلغ 40 جلدة. فقال أمسك، أي توقف. وفيه أن ثم قال جلد، ثم قال علي رضي الله عنه جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80 جلدة. كيف يخالفهم؟ نقول هذه سياسة من عمر، لأن رأى الناس يتسارعون في الشرب فراد أن يقطع منهم ذلك. قال وكل سنة، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سنة، وفعل عمر أيضا سنة لأنه يقتدى به. والظاهر أنه اختلف عدد الجلدات باختلاف الحال، هل انتشر الشرب في الناس أو لا. قال وكل سنة، وهذا أحب إلي. هذا هل المراد به جلد 40 أو جلد 80 أو جلد
80؟
كلاهما محتمل، والجمهور على أن المراد به جلد 80، جلد 80. نعم.
وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجة والترمذي، ورواته ثقات. وقد روى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم نحو هذا الحديث.
قوله عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر، يعني من ثبت عليه أنه شرب الخمر ولو مرة واحدة، قال إذا شرب المرة الأولى فاجلدوه. حد المسكر كم جلدة؟ 80 جلدة أو 40 على الخلاف السابق. قال ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. كان يقول لم يعد هناك طرق لإصلاح هذا الرجل. والقتل في الرابعة بعض أهل العلم قال بأنه منسوخ، لما ورد في الحديث أن النعيمان كان يؤتى به مرارا متعددة، ولم يكن من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يقتله، بل يكرر عليه الحد. قال ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوا، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. لعل هذا من عمر رضي الله عنه من باب السياسة، لأنه رأى الناس يتتابعون ويتسارعون في الشرب فأراد أن يجزم في ذلك، فأمر بالجلد 80.
عليكم طلب العنق في الرابع، هذا من عمر ولا من حديث النبي الله؟
نعم هو نعم ورد ذلك عن عمر، ورد في الحديث. هذا الحديث بماذا نفسره؟ قال ثم إذا شرب الرابع فاضربوا عنقه. قال طائفة بأنه على البت لكنه منسوخ بحديث النعيمان عندما أتي به قد شرب مرارا ولم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم عنقه، وآخر قالوا هذا على سبيل السياسة، فمتى رأى صاحب الولاية قتله في الرابعة فإنه حينئذ يجوز له أن يفعل ذلك، ولكن ليس على سبيل الحد وإنما على سبيل سياسة الخلق ومعالجة أحوالهم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد أيها الناس، فإنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خمر العقل. وثلاث أيها الناس، وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. متفق عليه.
نعم. قوله قال ابن عمر: سمعت عمر، فيه رواية الرجل عن والده. قوله على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الرواية عن الكلام الذي يحدث به العموم، ومن ذلك الرواية عن الرجل فيما ذكره من أحاديث في خطبة الجمعة. يقول: أما بعد. أما بعد هذه إيش؟ للفصل بعد الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على نبيه، يؤتى بهذه الفصل، هذه الكلمة للفصل. قال: أيها الناس، فيه نداء الناس في الخطبة الجمعة. فإنه نزل تحريم الخمر، يعني وقت تحريم الخمر عندما نزل في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وكانت في ذلك الزمان تصنع من خمسة أشياء هي الموجودة عند العرب: من العنب ومن التمر ومن العسل ومن الحنطة والشعير. فيه دلالة على أن الخمر محرمة، وأنه لا يفرق بين ما إذا كانت من تمر أو من عنب أو عسل أو حنطة أو شعير، فالعبرة بكونها مسكرة. قال: ولذا قال: والخمر ما خامر العقل، أي ما خالطه وغطى عليه. فكل ما يغطي العقل فإنه يحكم عليه بذلك. قال: وثلاث أيها الناس، وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلينا، يعني كنت أرغب أن يكون هناك بيان واضح جلي في هذه الأمور، فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد، يعني في الميراث إذا ورث جد وإخوة. هذه من مسائل الخلاف، بعضهم يقول الجد يحجب الإخوة، وبعضهم يقول الإخوة يشاركون الجد في ذلك. والكلالة، المراد بالكلالة من مات وليس له أبناء ولا بنات ولا أصول، فماذا يفعل بتركته؟ قال: وأبواب من أبواب الربا. فإن الربا شأنه عظيم، بالتالي كان بود عمر أن تكون أحكام الربا واضحة جلية لا احتمالية فيها. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر.
هذا فيه رد على الحنفية الذين يقولون بأن الخمر إنما تكون من العنب فقط، يقولون أنه لا يكون الخمر إلا من العنب فقط، وأما ما عدا فإنه لا يحرم منه إلا المقدار المسكر. يعني الجمهور يقولون ما أسكر كثيره فقليله حرام، احنا فيه يقولون هذا نطبقه فيما يطلق عليه اسم الخمر في لغة العرب، وهو ما كان مأخوذا من العنب فقط، وأما ما عداه من السلع فإننا لا نحكم بالتحريم حتى يوجد وصف الإسكار، يوجد وصف
الإسكار.
قال أنس: لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر، الآية في سورة المائدة، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، إلا من تمر. ومثل هذا يبعد أن لا مثل هذا لا يبعد أن لا ينكر عليه بقية الصحابة لو كان خطأ، لو كان خطأ. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. رواهما مسلم.
نعم، هذا الخبر من أدلة الجمهور، من أدلة الجمهور على أن الشراب الذي من شأنه أن يسكر فهو حرام أيا كان مصدره، ولو لم يكن مسكرا حقيقة لكن من شأنه أن يسكر فإنه يمنع منه. قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أي لا يجوز تناوله. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره حرام قليله. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه والطحاوي وأبو حاتم البستي، وقد روي من حديث سعد وعائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهم.
نعم، قوله هنا ما أسكر كثيره أي ما كان حد الإسكار منه حد من هذا المائع شيء كثير، فبالتالي أدنى نسبة وأقل كمية فإنه يحكم عليها بالتحريم ولو لم تكن مسكرة. لذلك نقول في العلة من شأنه أن يسكر حتى ولو لم يكن يسكر حقيقة، ولذا فإن الظاهر أن ما صنع من غير الأعناب فإنه يحرم تناوله متى كان كثيره مسكرا. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
نعم، هذا الحديث الذي ذكرنا قبل قليل يعني حديث حسن الإسناد على ما ذكر، وذلك أنه من رواية داود بن بكر بن أبي الفرات وهو صدوق. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسر والتمر، وفي لفظ: من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا. رواهما مسلم.
نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين في الأسقية خشية من أن يتأثر بعضها ببعضها الآخر، وبالتالي يكون لها أثر على الإنسان في صحته أو في زوال عقله. ولذا قال أبو سعيد: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط الزبيب والتمر، كلاهما من الأمور التي قد يؤخذ منها الخمر، وأن نخلط البسر والتمر. البسر اللي هو الرطب الذي جني حديثا من النخلة، وفي لفظ: من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا. اسم النبيذ يصدق على كل ما نبذ فيه ما يؤثر عليه، العصيرات وما العصيرات على نوعين: عصير يطحن مادة تطحن مادته ويضاف إليه الماء، وهناك ما يكون بالعكس، يكون ماء فنطرح فيه بعض ما يغيره، هذا يقال له نبيذ، من الإلقاء، النبذ هو الإلقاء. قال: من شرب النبيذ منكم، فهذا المراد به ما ألقي فيه مخالطه من الفواكه ونحوها، وليس من شأنه أن يسكر. قال: من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا، أي غير مختلط بغيره من الأنواع، أو تمرا فردا أو بسرا فردا. نعم.
هذا شيخ حسن الله عليكم على الوجوب.
اختلف أهل العلم في النهي عن الخليطين، هل هو باق حكمه أو أنه منسوخ؟ والجماهير على أنه منسوخ. نعم.
وله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه.
وله يعني للإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء. ينبذ بمعنى يطرح، السقاء ما يوضع فيه الماء، فبالتالي يغير طعمه، يصبح فيه حلاوة، فيشربه يومه والغد وبعد الغد. فيه النهي عن النبيذ بعد 3، لأنه في الغالب يشتد ويتغير. قال فإذا كان مساء 3 شربه ولا يبقي منه شيئا، أو يقوم بسقيه لغيره، فإن فضل بعد ذلك شيء فإنه يهريقه، وبالتالي هذا فيه دليل على أنه لا يشرب النبيذ بعد 3. نعم.
قال رحمه الله باب التعذير. عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. متفق عليه.
التعذير في لغة العرب تقوية الشيء بالشيء أو العقوبة غير المقدرة، وذلك أن الشرع فيه عقوبتان أو نوعان من أنواع العقوبات. النوع الأول عقوبة مقدرة معروفة الحد، يقال لها الحد، معروفة المقدار يقال لها الحد. من أمثلة ذلك حد السارق، حد الزاني، حد القاذف، حد الردة. وهناك نوع آخر من أنواع العقوبات يكون غير مقدر، فيأتي الفقيه الحاكم فيقوم بوضع تقدير له، وهذه يسمى العقوبات التعزيرية. العقوبات التعزيرية غير معروفة المعالم وغير معروفة، بل يأتي المجتهد فيجتهد في تطبيقها على أجزائها. هذه العقوبات التعزيرية تفارق الحد في مسائل، منها أن الحدود مقدرة والتعزير ليس بمقدر، ومنها أن التعزير يجوز العفو عنه وبحسب ما يراه صاحب الولاية من المصالح، بخلاف الحدود فإنه لا يجوز لأحد أن يعفو عنها. والتعزير اختلف الفقهاء في المقدار الذي يجوز أن يصل إليه، فهناك طائفة قالوا في التعزير لا يجلد إلا في 10 أصوات، التعزير لا يجلد إلا 10 أصوات فما دون. ومنهم من يقول في التعزير نصل إلى الحد الذي يكون على جنس تلك الجريمة، فمثلا لو فاخذ ما نزيده عن 100 التي هي حد
الزنا.
ومنهم من يقول لا حد لأكثره، لا حد لأكثره، ولكن يراعى الحال التي يكون عليها صاحب تلك الجريمة. وقد أورد المؤلف هنا حديث أبي بردة الأنصاري، هو حديث صحيح متفق عليه، قال لا يجلد أحد فوق 10 أصوات، 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. فهذا الذي جعل بعض الناس يقول إن لا يجوز التعزير أن يتجاوز 10 أصوات، وآخر قالوا في قوله في حد من حدود الله ليس المراد به الحدود التي هي العقوبات المقدرة، وإنما المراد به المعاصي، كما في قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. ف10 أصوات فما دون يجوز أن تستعمل في التأديب وفي الإصلاح، ولكن في العقوبات المبنية على معاصي لا يدخل في هذا الخبر. إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله. وبالتالي قالوا هذا الخبر في التأديب وليس فيه التعزيرات. قال لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، فالحدود يمكن أن يتجاوز بها هذا المقدار، وبالتالي نعرف أن أهل العلم قد اختلفوا في أعلى مقدار التعزير، ومن ثم ينبغي أن يوضع لأصحاب الولاية القضائية تقدير ذلك بما يرون أنه يحقق المصلحة التي جاء الشرع بتحصيلها وتحقيقها. نعم.
قال رحمه الله: كتاب القضاء.
نعم، لعلنا نقف على هذا، وتلاحظ أيضا في باب العقوبات أنه ليس مراد الشارع العقوبة لذات العقوبة، وليس المراد به أن يكون هناك تقليل من مكانة من يطبق عليه الحد، وإنما المراد بهذه الحدود وهذه العقوبات أمور، أولها الردع والزجر لئلا يفعل الآخرون مثل هذا الفعل فيكثر في الناس تلك الجرائم. ومن مقاصد الشرع أيضا أن ينتهي صاحب تلك الجريمة وأن يغفر ذنبه، وأن يغفر ذنبه، وبالتالي يكون هذا من أسباب صلاح أحواله. وجاءت النصوص بفضل من أقام الحدود وعظم أجره عند الله جل وعلا، ولعلنا أن نترك كتاب القضاء وما يتعلق به من أحكام للقائنا القادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يبارك فيك يا أبا أحمد، وأن يوفقك لكل خير، كما أسأله جل وعلا لكل من ساهم معنا في الترتيب والتهيئة من مخرج وفنيين أن يوفقهم الله لما يحب ويرضى، وأسأله جل وعلا لمن يشاهدنا علما نافعا، وأن يكونوا ممن وقف عند حدود الله جل وعلا، كما أسأله جل وعلا لجميع المسلمين حماية من كل شر وسوء، وأن يصلح الله أحوالهم. وأسأله جل وعلا لولاة أمور المسلمين أن يكونوا من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الختام أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلكم الحين، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين.